سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. الكثير من الأخوة سألوني عن حلقة أو عن سلسلة من الحلقات تخص الأديان الشرق آسيوية كالهندوسية، البوذية، الطاوية، الكونفوشيوسية، ودائما كنت أؤخر أنا هذه الحلقات لعلة كما يقال في نفسي يعقوب. وإذا أردنا أن نبدأ لابد أن نبدأ بالهندوسية لأنها تعتبر من أعظم وأكبر الأديان وأقدمها. لهذا سوف أضع في هذه الليلة حلقة عن الهندوسية. لا يمكن أن نختصر الهندوسية في حلقة واحدة ولا في حلقتين ولا في ثلاثة حلقات، لكننا نحاول أن نضع خلاصة الخلاصة عن الهندوسية. الهندوسية دين قديم ليس دينا واحدا، لنقل هو عدة أديان تجمعت. لا يمكن أن نقول أن الهندوسية نشأت مرة واحدة في وقت واحد، إنما مرت بعصور وقرون وتطورات وتأثرت في ديانة الفيدا القديمة، ثم هكذا تأثرت بأديان أخرى حتى إنها تأثرت بالأديان التي هي أديان وادي الرافدين، فنجد هنالك تأثرا واضحا في الأديان الإيرانية أو الفارسية أو الأديان التي هي بابلية أو سومرية، لأنه هنالك قصص مشتركة متشابهة. قال الخبراء إنه هذه اقتبست من وادي الرافدين. الديانة الهندوسية تحوي مجموعة من الأساطير العظيمة جدا التي لا يمكن أن تحصر، حتى إن دائرة معارف لاروس الجديدة لعلم الأساطير تذكر جملة جدا دقيقة حول الديانة الهندوسية أو المعتقدات الهندوسية المتنوعة، فتقول هي مجموعة أساطير، أو إن الأساطير الهندية عبارة عن أدغال من النباتات الكثيفة والأشجار المتراكمة التي لا يمكن الخروج منها، أي إنك إذا أردت أن تخوض فيها لا يمكن أن تخرج منها. وتقول هذه الموسوعة عندما تدخلون هذه الأدغال تفقدون ضوء النهار وكل إحساس واضح بالاتجاهات، أي تضيعون فيها. وهذا الأمر هو الذي جعلني أقلب الأمر عدة مرات عندما أردت أن أطرح حلقة عن الهندوسية. دائما إحنا نجد حلقات في اليوتيوب أو بعض الكتابات البسيطة المختصرة عن الهندوسية التي لا يمكن أن تعطي الهندوسية حقيقتها أو أن تبين أصلها. طبعا هنالك حوالي 700 مليون أو 800 مليون أو مليار إلا قليل يعتنق الديانة أو المعتقدات الهندوسية المتنوعة. لا يمكن أن نقول هي ديانة واحدة، الهندوسية هي ديانات عديدة متأثرة ببعضها البعض تلاقحت وأظهرت الهندوسية بحلتها الموجودة، والهندوسية تطورت أيضا عبر الزمن، والهندوسية فيها بحث طويل عريض. هل أصلها التوحيد ثم حدثت فيها آلهة؟ هل هنالك ثالوث في الهندوسية قديم أم إن الثالوث الهندوسي حديث؟ هذا طبعا لا يمكن أن يأتي إليك باحث ويبينه لك بشكل واضح يثبته تاريخيا، فيه اختلاف عظيم. هل الثالوث الهندوسي المتكون من ثلاثة آلهة، براهما الخالق وفيشنو الحافظ وشيفا المدمر، هذا كان هو الأصل الأول، أم إنه التوحيد فيها إبراهيم الأول الخالق الذي أخلق الآلهة الأخرى هو الأصل، أم إنه هي كانت آلهة متعددة وسيطر عليها إله عظيم إبراهيم ثم سيطر معه فيشنو وشيفا المدمران أو فيشنو الحافظ وشيفا المدمر؟ يعني الثالوث حديث أم قديم جدا؟ هل هي كانت في أصلها التوحيد أم كانت متعددة في آلهتها ثم جاء التوحيد؟ ولما نتكلم من السابق عن الآتي ومن اللاحق عن السابق، نتكلم عن حقبة قديمة 3500 سنة، هي الحقبة الوسط للهندوسية، لأنه هي ربما تكون قبل 3500 سنة، وتأثرت بأديان وادي الرافدين، لأنه هنالك قصص كثيرة، أو لنقل بعض القصص المهمة هي موجودة أيضا في بلاد الرافدين. فيقولون إن الكثير من أقوام الهندوسية أو الذين اتبعوا الهندوسية جاءوا بسبب هجرة لشعوب آرية شاحبة البشرة من الشمال الغربي لوادي نهر السند الموجود الآن في باكستان. يعني يوجد هنالك الشمال الغربي، الجهة الشمالية الغربية لنقل من القارة الآسيوية، هنالك شعوب موجودة، هذه انتقلت إلى الهند الحالية وتأثرت في أساطير هندية، وهي جلبت معها أساطيرها أيضا، وجلبت أساطير من بلاد وادي الرافدين، وكلها تلاقحت وهكذا تواصلت وأخرجت هذا الدين الهندوسي. وكل هذا اللي نتكلم عنه هو عن جذور كانت قبل 3500 عام، وهذه كما قلنا الشعوب التي جاءت من شمال أو من الشمال الغربي لوادي نهر السند اللي هو طبعا الكثير منها في باكستان والهند، هؤلاء يعني شعوب هاجرت إلى نهر الغانج الذي هو عبر الهند، وأصبح هذا النهر مقدسا في الديانة أو في هذه الأديان التي تلاقحت وأنتجت دينا واحد سمي بالهندوسي. ربما يأتي البعض ويقول ما هي الأدلة التي يعني يمكن أن تثبت بأنه نفس الهندوسية هي متأثرة بديانات بابلية أو بأساطير بابلية؟ طبعا هذا ما أثبته الباحثون المختصون في علم الأساطير والحكايات القديمة والآثار، فوجدوا أن هنالك حكايات وأساطير وهنالك قصص هي موجودة في بلاد ما بين النهرين انتقلت إلى الهند، ومن هذه الأساطير هي الأسطورة الهندوسية عن الطوفان. ماذا تقول أسطورة الطوفان الهندوسية؟ تقول في الصباح جلبوا إلى مانو، مانو طبعا هذا لنقل الرجل الأول أو السلف الأول للبشر الموجودين، شلون إحنا مثلا كأنما نقول آدم أو نوح السلف الأول اللي إحنا انحدرنا من عندهم، فهذا مانو هو يقولون السلف، سلف الجنس البشري وأول مشترع في ذلك الوقت. في الصباح جلبوا إلى مانو ماء للاغتسال، وعندما كان يغتسل أتت سمكة بين يديه. في الديانة الهندوسية ماذا يوجد؟ يوجد آلهة لنخل بالملايين، ملايين الآلهة الذين هم أقل رتبة من الذين شكلوا الثالوث الهندوسي. الثالوث الهندوسي قلنا إحنا يشكل براهما الخالق وفيشنو الحافظ وشيفا المدمر. هذه الآلهة الثلاث خصوصا فيشنو وشيفا لها تجسدات مختلفة متنوعة، كل تجسد من هذا التجسدات أصبح عبارة عن إله. فأنت لما تأتي إلى البقرة مثلا هنالك تجسد ظهرت فيه هذه البقرة بهذا الشكل، هم ما يعبدون البقرة، الهندوس لا يعبدون البقرة ولا يعبدون الجرذان ولا يعبدون القرد، ما يعبدون هذه الحيوانات، إنما يحترمونها ويقدسونها لأنه تجسد إله من الآلهة في صورة هذه الحيوانات مرة من المرات، فمرة تجسد في صورة قرد، ومرة تجسد في صورة بقرة، ومرة تجسد في صورة فأر، والبقرة ماذا تعطي وما هي فائدتها، ومن ذلك نسج التقديس والذي هو ليس العبادة. وهنالك فرق بين التقديس والعبادة يعرفه كل باحث في هذه الأديان ومعتقدات هذه الأديان. إذن جلبة والمانو السلف الأول للبشر ماء، وأراد أن يغتسل في هذا الماء لكن وجد في هذا الماء سمكة تحدثت معه السمكة عن أمر سوف يأتي. هذه السمكة من أين جاءت؟ يقولون تجسد الإله فيشنو وظهر بهذه الصورة، صورة السمكة. قالت السمكة أي الإله فيشنو المتجسد على صورة سمكة لمانو السلف الأول للبشر: ربني فأخلصك. فقال لها: مما تخلصيني؟ قالت: إن طوفانا سيجرف كل هذه المخلوقات، من ذلك الطوفان سوف أخلصك. كيف أربيك؟ قال لها: كيف أربيك؟ فأرشدت السمكة التي هي عبارة عن تجسد للإله فيشنو، أرشدت مانو على كيفية الاعتناء به. وعندئذ قالت: في سنة كذا ويوم كذا سوف يأتي ذلك الطوفان العظيم، وآنذاك سوف تصغي إلي وإلى نصيحتي بأنه تعد سفينة، وعندما يرتفع الطوفان تدخل أنت السفينة فأخلصك من هذا الطوفان العظيم. واتبع مانو إرشادات السمكة، وخلال الطوفان سحبت السمكة السفينة إلى جبل عالي بعيدا في الجهة الشمالية، ثم قالت: لقد خلصتك، اربط السفينة بشجرة، ولكن لا تدع الماء يعزلك وأنت على الجبل، وإذا نقص الماء وخف الماء يمكنك حينها أن تنزل من على الجبل. هذه الأسطورة موجودة في استباهتا برهمانا، الكتاب المقدس الهندوسي. هذه موجودة في التكوين، لكنها جذورها الأولى يقولون جاءت من بلاد ما بين النهرين. وتوجد هنالك قصص وأساطير أخرى، ونحن ذكرنا سابقا أن براهما هو يشبه اسم إبراهيم، وهكذا سارة ستي أو سارة ستي هي نفس زوجة إبراهيم اللي تسمى سارة في الديانة اليهودية. ويقولون كل هذه القصص والأساطير التي موجودة ودخلت في الهندوسية هي أصلا أخذت من بلاد ما بين النهرين كما أخذتها اليهودية. طبعا أكيد الديانة الهندوسية ما تعتبر من الديانات التبشيرية، الإسلام تبشيري، المسيحية تبشيرية، الديانة الهندوسية هي قريبة إلى الديانة اليهودية ليست تبشيرية. وتعتبر الديانة الهندوسية بنظري أنا من أسوأ الديانات في الكرة الأرضية من حيث العنصرية والطبقية واضطهاد المرأة واضطهاد الفقراء والمساكين. يعني تعتبر من أسوأ الأيديولوجيات وأسوأ الأديان التي عرفتها البشرية. وإذا أردنا أن نعمل حسبة بسيطة عن المرأة وكيف اضطهدت في الديانة الهندوسية، سوف نعرف أنه خلال قرن من الزمن في السنوات الماضية قتلت ملايين النساء، لأنه هنالك كانت عقيدة في أعظم قسم من هذه الديانة الهندوسية، لأنه هي متنوعة في داخلها، لكن في قسمها الأعظم اللي إحنا نتكلم فيه عن ملايين الناس كانوا يموتون في حقبة من الحقب حقبات زمانهم يموتون، فالمرأة لابد أن هكذا تحرق مع زوجها. فكل سنة أنظر مثلا كم مليون يموت في تلك الحقبة، فكانوا هكذا طبعا يحرقون النساء معهم. واستمرت هذه الحالة إلى زمن قريب جدا، وهذه الحالة لولا التطور المدني التي مرت به البشرية والحضاري لبقيت إلى وقتنا هذا، لأنه كانت هي عن وقت قريب إلى زمن الاستعمار البريطاني للهند كانت هذه الحالة موجودة، لكنه الآن تم منع ذلك. لكن ربما تجد في قرى الهند ما زال هنالك شيء يحدث بالسر من حرق المرأة مع زوجها. ومن ناحية الطبقية فحدث ولا حرج، يعني هنالك قتل لمن يأتي من طبقة سفلى مثلا يمد يده في إناء شخص هو من الطبقة العليا، والطبقة السفلى هذه طبعا لا يمكنها أن تتزوج من الطبقة العليا أو تجالس أو تفعل، إنما هي للخدمة، يعني وتبقى هذه نجسة. وتعاليم الديانة الهندوسية هي التي تريد ذلك وتعزز ذلك. لماذا؟ لأنهم آمنوا بأنه ما يجري عليك في الدنيا هو لتطهير ذاتك، فبالتالي هذا قدرا مقدورا عليك، هذا أمر مقدر عليك، هذه حياتك التي قدرت عليك، فعليك أن تقبل بذلك وتذعن. فكانت يعني عبودية مطلقة يقبل بها الإنسان ويذعن مضطرا لأنه مؤمن بهذه الديانة. تعريف الديانة الهندوسية اليوم أو الحدود الذي يضعها بعض الهندوس من المتعلمين أو الذين تأثروا في هذا الوقت الحاضر، فماذا يقولون؟ إن الديانة الهندوسية لا تتبع نبيا بعينه، لا تعبد إله واحد، لا تؤمن بمفهوم فلسفي واحد، لا تتبع نمطا موحدا للشعائر الدينية، في الواقع لا تمثل المظاهر المتعارف عليها للأديان شيء بالديانة الهندوسية، إنما هي أسلوب حياة. طبعا وهذا غير صحيح، ليست أسلوب حياة الديانة الهندوسية، هذا موجود حتى لما تدخلون على الويكيبيديا سوف تجدون هنالك تعريفات إنه هي أسلوب حياة، طبعا هذا كله غير صحيح وكذب، أو هذا تجميل للديانة الهندوسية أو عدم فهم للديانة الهندوسية. كيف تكون مثل أسلوب حياة مثل إن هم يعتقدون بمعتقدات ويعتقدون مثلا في حياة يمكن أن تتكرر، ويعتقدون هنالك طبقية عظيمة مدمرة للفصيلة المحتقر من البشرية، وبالتالي كيف تكون أسلوب حياته أنت مثل تحكم على الآخرين بأنهم دون مستوى الجرذان؟ بل إن الذين يتبعون الهندوسية تجدهم يحترمون الجرذ ويحترمون بعض الحيوانات أكثر من احترامهم الباقي البشر الذين من فصيلتهم، فبالتالي يصنعون بهم العجب العجاب من التنكيل والتعذيب والاستعباد، ثم يقول لك هي أسلوب حياة. هي ليست أسلوب حياة، هي دين لها شعائر ولها تقاليد ولها عبادات، لكنها عبارة عن لملوم مرت بعدة حالات وتطورات، وأصبح في تعريفها الاضطراب وفي تأصيلها الاختلاف. فالبعض يقول إنه هي كانت توحيدية ثم أصبحت ثالوثية، ثم بعد ذلك أصبحت فيها تعددية في يعني تعدد الآلهة، والبعض يقول بخلاف ذلك. فبالتالي هي ليست أسلوب حياة، لأنه أنت ماذا تفهم من كلمة الأسلوب؟ أسلوب حياة، أسلوب حياة يمكن أن نقول للشخص الذي هو غير متدين له نمط خاص في حياته ويستطيع أن يعيش كما يريد هو، لكن في الهندوسية أنت ما تستطيع أن تعيش وفق ما تريد، أنت يجب أن تتقيد في تعاليم معينة. نعم في الهندوسية يمكن أن نقول هنالك طوائف متعددة مختلفة، لكل طائفة لها نمط ديني خاص بها ما يخرج في تأصيلاته الأولى من الهندوسية التي هي الأم الأصل لهذه الطوائف التي تحتها. لكن الذي أريد أن أشير إليه هنا أنه الهندوسية فيها خصلة، هي أنه إذا عجبت في شخصية ما كشخصية بوذا مثلا، بوذا خرج عن تعاليم الهندوسية وضرب بها عرض الجدار وأسس منهجا مختلفا لا يوجد فيه أي طبقية، ليست يعني لا يوجد في الطبقية الهندوسية القاتلة المدمرة، لا يوجد في تدمير شخصية المرأة واستعبادها وحرقها مع زوجها، لا يوجد فيه الكثير من تعاليم الهندوسية أو جل التعاليم الهندوسية، هو خرج ثائرا على الهندوسية وطبقيتها وأسس منهج. لكنه تصوروا أنه أغلب الهندوس يعتبرون أنه بوذا هو ظهور لتجلي أحد الآلهة العظام فبالتالي يحترم، لكنه مثلا لماذا ما استطاعوا أن يقولون مثل محمد الذي جاءهم واجتاح بلادهم بجيوشه، ليست جيوش محمد الذي كانت في وقته إنما جيوش الذين جاءوا من بعد محمد المسلمين، لماذا لم يستطيعوا أن يقولوا إنه هؤلاء أيضا تجسد لأحد الآلهة؟ أنتم عندكم مثل إله مدمر، وعندكم إله مثلا خالق، وعندكم إله كذا، وإله البحر وإله السماء وإله المطر، آلهة متعددين أنواع الآلهة. فلماذا لم تقولوا مثلا لما جاء المسلمون جاءوا بفكرة نبي كان هذا النبي مظهر من مظاهر الإله الفلاني؟ هم يعني أيضا يحاولون أن يأخذون ما يريدون ويجذبون إليهم وينسبون إليهم ما يحبون. فمثلا البعض من الهندوس اعتبر أنه عيسى المسيح لأنه يعني تأثروا في الغرب وفي البريطانيين، فاعتبروا أنه ظهور عيسى هو ظهور أحد الآلهة الهندوس، ظهر في هذا أو يعني ظهر مثاله أو روحه أو هكذا تجليه ظهر في صورة عيسى، فقبلوا عيسى. لكنه ما قبلوا محمد. لماذا لم تضعون مثلا لمحمد الإله فيشنو مثلا أو شيفا مثلا؟ لماذا لم تضعون مثلا إله الدمار أو إله الشيف المدمر مثلا وليس مثلا فيشنو الحافظ؟ فظهر محمد في أو ظهر الشيف المدمر بمظهر محمد وقاد المسلمين إلى أن وصلوا واحتلوا أكثر أو سيطروا على أغلب الهند. لا لم يقولوا ذلك. فهم يعني يحاولون أن يأخذون ما يريدون. ثم عندهم هذه العنصرية العظيمة التي في الهندوس. أنا لا أريد أن أتكلم عن الهنود، هذا ربما بحث آخر سوف أتكلم به لاحقا عن يعني الذي لاحظته أن أعظم أمة عنصرية هي أمة الهنود. طبعا هذا لم يلتفت إليه البعض، لا أعرف لماذا، لكن أنا لما عشت في شرق آسيا وجدت أعظم أمة عنصرية هي الأمة الهندية. يعني هذا الجنس الهندي من أعظم العنصريين في التاريخ البشري الحديث، لكنه لأن أغلبهم فقراء ولأن مثل بشرتهم سمراء أو قريبة إلى السواد ما يستطيعون أن يظهرون هذه العنصرية إلا إذا تداخلت معهم جيدا وتعرف كيف سوف يكونون عنصريين على باقي الآسيويين، خصوصا على الإندونيسيين والماليزيين وغيرهم الذين احتضنوهم وآووهم واحترموهم وجعلوهم منهم ولم يمارسوا ضدهم العنصرية. فأصبح الهندي يعني أجداد إن ولدوا في هذه البلدان لكنه لا يريد أن يتكلم بلغة هذه البلد، يتكلم باللغة الإنجليزية حتى لو أنت تتكلم لغة أهل البلد الأصليين. فلما كنت أخبرهم لماذا لا تتكلمون لغة البلد الأصليين وأنتم تدرسون وتقرؤون وولدتم هنا، يقول إحنا نريد أن نتكلم بالإنجليزي، لأنه بطبيعتهم يحتقرون الآخرين. وحتى قضية لما يحدث زواج يعتبرونها معضلة، كيف تتزوج من الجنس الأدنى منك مع العلم أنتم أكثر سواد من الإندونيسيين والماليزيين. فعندهم عنصرية رهيبة لا يمكن أن أبينها الآن في هذه الحلقة، لأن هذه الحلقة عن موضوع الهندوسية والدين الهندوسي المتنوع وليس عن العنصرية التي في نفوس الهنود. فالهندوسي الذي هو هندي من حيث أصله يظن أنه إذا تعلم اللغة الإنجليزية أصبح بروفيسور، فتصبح عند طبقية شعورية أو غير شعورية، وهذا طبعا يلاحظ كل إنسان خالط هؤلاء الهنود. أقدم الكتب هي كتب الفيدا في الهندوسية، وهي مجموعة صلوات وتراتيل معروفة بريغ فيدا وسامة فيدا وياجور فيدا وآثار فيدا. هنالك أربع كتب ضخمة، أو لنقل هنالك أربع أجزاء أو أربع مجموعات، هذه عبارة عن صلوات وتراتيل معروفة في الديانة، كل هذه شكلت كتاب الفيدا. هذه الكتب ما ألفت في زمن واحد ولا في 20 سنة أو 30 سنة، هم يقولون هذه ألفت خلال قرون. فيأتي مثل معلم من المعلمين يضع صلاة ويعتبرون مقدس، وهكذا جمعت خلال قرون طويلة هذه المجموعات وأصبحت عندهم 4 أجزاء شكلت كتاب الفيدا، هي صلوات وتراتيل معروفة مقدسة في الديانة الهندوسية. هذه الكتب الأربعة المقدسة تمت وانتهت في عام 900 قبل الميلاد، ثم بعد ذلك ألحقت بكتاب الفيزا أو في هذه المجموعة الصلواتية وغيرها ألحق فيها البراهمانا واليوبانشاد أو اليوبانشاد. البراهمانا ليست هي البراهما، البراهمانا كتاب مقدس، هذا دون سنة 300 قبل الميلاد، هذا يعني يحوي الكتاب على شعائر وتعاليم عن الذبائح وغيرها، سواء كانت مثلا تجريها أنت في البيت أو تجريها أنت مع المجتمع خارج بيتك. تبين هذه البراهمانة المعاني الروحانية فيها وتأثيرها على الإنسان، أو لنقل تبين معانيها العميقة التي يراها الهندوس. أما اليوبانشاد فهذا طبعا لنقل الرؤية الفكرية للهندوسية أو التعاليم الباطنية والمعنوية والروحية للهندوسية، لأنه هي عبارة عن جلسات يجلسونها مع المعلم العظيم أو الأستاذ، وفيها تعاليم يشرحها أو يلقيها على مسامعهم، وهم أصلا جمعوها بالأصل بهذه الطريقة، وهذه دونة كتبت يقولون من سنة 300 قبل الميلاد أو من سنة 600 قبل الميلاد إلى سنة 300 قبل الميلاد، وهي مجموعة من الأبحاث اللي يعتبرونها العظيمة اللي تخص السلوك والفكر والعمل الذهني وعقيدة السامسارة اللي هي عبارة عن تقمص النفس والكارما اللي دائما طبعا تسمعون فيها في مواقع الانترنت وفي اليوتيوب وفي التلفاز اللي يتكلمون عنها باختلاف مدارسها، وان كانت قد تطورت فهي ايضا مذكورة في ذلك الكتاب. والمقصود به قدر أو التقدير الذي يقدر عليك بسبب أفعالك، أو المعتقد بأن أفعال الوجود السابقة اللي أنت كنت فيها هي تسبب حالة وجودك الحاضر الذي أنت فيه. فأنت كنت في حياة سابقة عملت بعض الأمور سببت حياتك الحاضرة وما أنت فيه وما يجري عليك، هي تسمى الكارما. طبعا هذه تعتبر من أهم الكتب، يعني قلنا أنه كتاب الصلوات الفيزا وأربع أجزاء، وقلنا البراهمانة اللي هي عبارة عن شعائر وطقوس دينية بيتية وخارج البيت ومع الناس العامة وكذا، وقلنا أيضا هذا الكتاب الفكري الذي فيه تعاليم فكرية وطاقوية ونفسية وتأملاتية والكارما كيف تؤثر فيك، اللي هي تكون طبعا لابد أن تأخذ على يد معلم متمارس يضخ فيك هذه المعلومات حتى تكون على بينة من الأمر. هذه هي أهم الكتب اللي عندهم. وهذا الأخير قلنا أنه يسمى اليوبانشاد، لكنه يوجد أسماء لكتب أخرى، ويوجد هنالك كراسات أو لنقل قصاصات أو كتب كثيرة مجموعة جاءت بعد الحقبة الأولى اللي ذكرناها قبل قليل. فتوجد مثلا قصص رمزية طويلة تحتوي على أساطير هندوسية متنوعة عن الآلهة الهندوسية وتجسداتهم، ويقولون إذا أرادوا أن يحصون تجسدات الآلهة أو إذا أرادوا أن يعدون الآلهة الهندوسية فلربما يتخطى 3 ملايين إله هندوسي. طبعا عندهم أيضا كتب عظيمة مقدسة يعتبرونها عبارة عن ملاحم مثل ملحمة راماياانا ومهابهارتا، هذه ملحمتين عظيمتين في الديانة الهندوسية. راماياانا طبعا تتعلق بالرب أو الإله راما اللي طبعا يعتبر إله مقدس عظيم، ودائما ربما تسمعون أنتم بالأفلام أو تشاهدون وكيف يتجسد الإله راما وكيف يصلون له، إله مقدس ومذكور في الأسفار المقدس الهندوسي. طبعا هذا الإله راما البطل العظيم أو راما شاندرا يقولون هذا يعتبرون مثل الابن المثالي أو الأخ المثالي أو الزوج المثالي اللي تتغنى به الأفلام الهندية دائما، ودائما يعني هو راما شاندرا هو عبارة عن تجسد للإله فيشنو، التجسد السابع للإله فيشنو. طبعا هنالك كتب متنوعة أخرى مقدسة جاءت في الهندوسية عبارة عن ترنيمات سماوية وأشعار وألغاز وأمور كثيرة متنوعة جدا لا يمكن حصرها، وما راح ننتهي لا بحلقة ولا بحلقتين ولا بعشرة إن أردنا أن نشرح الكتب أو نعددها ونبين مختصرا فيها. لذلك نتخطى هذا الأمر. المعروف في تعاليم الهندوسية السلوك الجيد اتجاه الحيوانات والمخلوقات الأخرى، يعني أفضل حتى أنه الذي يتأمل في ديانة كما قلت يراهم أفضل من تعاملهم مع باقي البشر، فيحترمون هذه الحيوانات احتراما عظيما ويكرمونها مثل البقر، الحياة، القرود، وهكذا عندهم يعني تقديس عظيم. طبعا لأنه هم أيضا يعتقدون أنه ربما سوف يمرون بحياة أخرى مستقبلية يكونون فيها حيوانات، أو هم إذا أذوا هذه الحيوانات سوف تأتي إليهم حياة أخرى مستقبلية أو يأتون في طور آخر على صورة هذه الحيوانات، فبالتالي لابد أن يكرمونها ويحترمونها حتى يخرجون من هذا الطور الذي فيه هذه الحيوانات. فعندهم مصطلح يكررون أهيمسا وفرنا أو أهنسا يعني أو أهيمسا يعني هكذا يسمونها، إنه أن لا تكون عنيفا، أو هو مبدأ اللاعنف خصوصا اتجاه الحيوانات، وهذا يقولون هو المنهج اللي اتخذ غاندي اللي هو منهج أهيمسا. وفيرنا طبعا هذا يسمونه منهج الطبقية، ما يمكنك أن تتخطى الطبقية ولا يجوز لك أن تتخطى الطبقية، الطبقية هذا قانون قدري كتب عليك كتابة وعلى الآخرين، ما يمكنك أن تتخطى الطبقة الدنيئة، لا تصل إلى الطبقة العالية ولا تأكل معها ولا تشرب معها ولا تنكح منها ولا هذا قانون لابد أن يتبع، هو فيرنا يسمونه. طبعا البوذية اللي خرجت من هذا الرحم وثارت عدماتهم بالطبقية معروفة، واليانيين أيضا ربما نشرح عنهم لاحقا أيضا يعتبرون أنفسهم أصولهم هندوسية لكنهم أيضا يرفضون نطاق الطبقية أو نظام الطبقية هذا المدمر. هذا نظام الطبقية ما زال إلى اليوم يحكم الهند، نظام طبقية صارم مدمر يعني جرى الويلات على الهند وعلى ملايين الناس في الهند، ويعتبر النظام الهندوسي أو العقيدة الهندوسية فاشلة بفشل هذا النظام الطبقي اللي عندهم اللي فيه استعباد واستحقار عظيم لطبقة دون طبقة. طبعا ربما يقول لك البعض هل هم مثل العبيد؟ لا، الطبقية الطبقة الأخيرة في الهندوسية أشد من العبيد التي في الأديان الإبراهيمية، يعني جدا تكون محتقرة ومنبوذة ولابد أن لا تجالس ولا تخالط ولا تمس أيضا السيد أو الطبقة العليا. بالأساطير الهندوسية يقولون إنه السلف الأول اللي لنقل الإنسان المثالي الأول الذي وجد غير هذا اللي تكلمت إلى السمكة كما قلنا، لا، الإنسان الأول الذي خلق على هيئة صورة معينة على هيئة الرب خلقه، هذا أيضا موجود، اللي موجود هو في التوراة، موجود أيضا مأخوذ من الديانة البابلية، هو موجود أيضا وداخل في الديانة الهندوسية، خلق الرب آدم على صورته، هذا نفسه موجود أيضا، لكنه طبعا يوجد فيه أساطير عديدة. من ضمن هذه الأساطير إنه هذا بوروشا فيها تفصيلات أربعة، طبقة البراهما هؤلاء الكهنة الطبقة العليا، فطبقة الطبقة العليا هي الكهنة كما موجودة في اليهودية وموجودة في الأديان الإبراهيمية، هي أيضا موجودة في الديانة الهندوسية. فطبقة البراهما طبعا هي خلقت يقولون من فمه، أما الطبقة الحاكمة والمحاربة الكاشترية أو الريجينية هذه طبعا خلقت من ذراعه، وطبقة التجار والمزارعين المدعوة فيزيا أو فيشيا هذه نشأت من فخذه، أما الطبقة العاملة اللي هي السودرة أو الشودرة هذه خلقت من الأدنى من الجسم الأدنى، يعني من القدمين خلقت هذه الطبقة. لكن هل توقف الأمر عند هذه الطبقة اللي خلقت من الرجلين؟ لا، على مر القرون يعني بعد قرون طويلة اخترعوا انه هنالك طبقتان خلقت من الدنيء فالأدنى منه. اجت طبقتين يسمونهم المرذولون او الأراذل لنقول والمنبوذون، يعني هؤلاء خلقوا يعني من الآخر شيء، كإنما من الخراء، طبقتين دنيئتين جدا. طبعا حتى الحرف في الهند تعلقت بنوعية هذه الطبقات، حتى لما اجى المهاتما غاندي وقاد ثورة إصلاحية أخلاقية، فكان يعني يجمل هذين الطبقتين عندما يناديهم ذولي الأراذل أو المرذلون والمنبوذون، فيناديهم بأسماء لطيفة مثل الهاريجان، أو يناديهم أيها المنتمون إلى الإله فيشنو، يعني يجملهم لأنه ما يستطيع أن يناديهم باسم الطبقة اللي هم كانوا يسمونهم بيها الأراذل أو المنبوذين، يعني ما يستطيع هكذا يناديهم. وبالتالي يعني لما نستمع هكذا أشياء في الديانة الهندوسية نعرف أنه هي من أسوأ الأديان، أسوأ الأديان وأسوأ المعتقدات والأيديولوجيات التي تضر بالإنسان. ربما يسألني سائل ما هو أجمل ما في الهندوسية؟ أقول ربما النظام قضية الكارما، هذه تعاليم الكارما أو القدر، أو أنه أنت بأخلاقك يعني تنتج حياتك المستقبلية، هذه طبعا دائما تحثك نحو الخلق الأفضل وأنه تكون إنسان أفضل، طبعا هذا جيد، لكنه أسوأ ما في الهندوسية هو نظام الطبقات. مو فقط نظام الطبقات، إنه المرأة تحرق نفسها كما سوف نبين لاحقا من أجل أو مع زوجها. فبالتالي يعني الهندوسية موبقاتها أعظم من فوائدها إذا أردنا أن ننظر بعين الحكيم المتبصر. طبعا هنا ربما يأتي سؤال مثلا، يعني هل يعني هذا يعني نظام الكارما الموجود في الهندوسية يعني انه النفس عند الهندوس او الروح عند الهندوس خالدة؟ نعم تعتبر خالدة، وهي طبعا تمر بمراحل وترجع الى خلق من خلق الى خلق الى ان تتخلص وتتحد مع براهمان او براهم، هكذا فيها. يعني لذلك هم يبقون يعانون، يقولون ونعاني وفي خلق ثم خلق اخر الى ان نصل للخلاص. مهمة الإنسان يقولون أن يتخلص من طور الحياة المتجدد الذي يعيده لحياة دنيئة دانية، وربما ينخلق على صورة بقرة أو صورة جرذ أو صورة حيوان أو صورة بشر معنف أو صورة كذا، يبقى ينخلق بهذه يعني يموت فيحيا بطور آخر إلى أن يعني يوصل من الكمال إلى أن يتحد مع براهمان أو براهم، وما يعيد الخلق مرة أخرى، لا تعاد إليه أو لا يعاد عليه هذا الطور بعد طور. يعني مهمته أن يخلص نفسه من الخلق المتجدد المتكرر، هذه هي مهمته، أن يصل إلى الخلاص، والخلاص هو أن يتحد مع براهم. طبعا براهمان أو براهم عالم، هذا يسمى بالحقيقة الأسمى، مو براهم الإله، يعني مو الإله الإندوسي براهمة، هنالك حقيقة سامية عظيمة، عالم أسمى، عالم متجرد عن حتى الآلهة، فهذا طبعا العالم يسمى بالحقيقة الأسمى أو براهمان أو براهم. الإنسان الذي يخلص نفسه من إعادة تكرار الخلق مرة أخرى والإحياء وإعادة التكرار ويموت ويحيا ويأتي بلباس آخر وهكذا، يتخلص بسبب أعمال الفاضلة وبكماله كما تخلص بوذا فرضا، أو كما تخلصت شخصيات هندوسية عظيمة، فهذول وين اندكوا؟ يقولون هؤلاء اندكوا بالحقيقة الأسمى التي هي براهمان أو براهم، وهذا ليس هو الإله براهمة، هذا شيء مختلف، هو عالم مختلف. طبعا هنا أيضا يأتي سؤال، هل الهندوسية تعني أنه الإنسان مجبر، أو أن الهندوس يعتقدون أنهم هم مجبرين في حياتهم؟ طبعا نعم، وفق معتقدات الهندوسية فعندهم الإنسان مجبر، لأنه هو لما يكون في حياة ثم ينخلق مرة أخرى عندما يموت في بدن آخر جديد يعيش مآسي كتبت عليه سابقا. طبعا أنا لما أريد أن أنتقد الهندوسية أستطيع أن أنتقدها وأبطلها، لأن هنالك عليها الإشكالات العظيمة جدا جدا يمكن أن نبطلها ولا نجد حكم مما يقولونه، لكنه هذا مو موضوعنا. إحنا نريد نطرح الهندوسية طرحا سريعا مختصرا، لأنه هي عبارة عن بحر طمطام عرمرا، يعني لا يمكن أن يسبر غوه بحلقة وحلقتين وثلاثة وأربعة وحتى عشرة. فأحاول أنا أن أجمع كل هذه المعلومات، والذي يريد أن ينطلق منها ويبحث فليبحث، لكن أنا أرى لا قيمة أن نتبحر في الديانة الهندوسية، إننا نعطيه من خلاصات هذا يكفي. فإذا الهندوسي يؤمن بالجبرية لأنه مجبر أن يعيد الحياة مرة أخرى، ولا بد أن يعمل شيء طبعا ليتخلص. وأنت لما تقول لا بد أن يعمل شيء وهو مجبر، إذا كيف استطاع أن يعمل شيء إذا كان هو مجبر على شيء؟ طبعا هذا كله يعني فيه ما فيه. فعموما كيف يستطيع الهندوسي أن يحرز الموكشة كما يقولون، أي التحرر أو الإفلات، ليندك بالعالم الأسمى وينتهي من العجلة الساحقة اللي تعيد الولادة والتكرار عليه والوجودات المختلفة. لما تتخلص أنت طبعا تتخلص أو تحرز ما يسمى بالموكشة، اللي تعني أنه أنت تحررت وإفلتت من هذه الحالة اللي هي إعادة إحياء، واندكيت بالعالم الأسمى اللي ذكرناه قبل قليل، وهو عالم البراهمان أو براهم الذي يسمى بالحقيقة الأسمى. فالخلاصة من الخلق الذي قلناها هنا أنه الإله المقدس الهندوسي ظهر على صورة أول مخلوق سوف يظهر على شكله الإنسان، فأوجد من هذه الصورة الإلهية التي هي على صورة إله، أوجد صورة بشرية، انتزع من الصورة البشرية عدة طبقات، فبالتالي أيضا هو هذا الإنسان مخلوق على صورة الإله، لكن تفسيرهم لصورة الإله مختلفة. فيوجد مثلا من أعضاء الإله العلوية أو السفلية أو ما دون ذلك، فهو أيضا مخلوق على صورة الإله، لكن باختلافات وتفسيرات لنقل واستنباطات نوعا ما فيها ما فيها. طبعا ربما يسأل هنا سائل، من أين جاءت عقيدة حرق المرأة في الديانة الهندوسية؟ طبعا هذه جاءت بالأصل من الثالوث الهندوسي. احنا قلنا انه في الديانة الهندوسية يوجد براهما الخالق وفيشنو الحافظ وشيفا المهلك او المدمر، كل واحد من هذه الآلهة طبعا الى زوجة وقرينة. فبراهما متزوج من ساراسواتي أو ساراستي، الآلهة المعروفة في الديانة الهندوسية، وفيشنو متزوج من لاكشمي، وشيفة زوجته الأولى هي ساتي. طبعا هذه ساتي انتحرت، هذه ساتي زوجة سيفا طبعا انحدر منها لفظ سوتي. لماذا يقولون أول امرأة تدخل نار التضحية هي ساتي؟ فصارت بالتالي أول سوتي، يعني أول امرأة تحرق نفسها وفاء لزوجها واقتداء به، هي تلك ساتي التي حول منها سوتي الذي انطبق على المرأة التي تحرق نفسها عندما يموت زوجها. وأصبحت في الديانة الهندوسية يحرقون أجساد النساء، يعني ما زالت حية المرأة عندما يموت زوجها قبلها، فيحرقونها مع زوجها. طبعا هؤلاء أغلبهم اللي يتبعون الإله سيفا، هؤلاء يمرون بمعضلة عظيمة من حيث حرق النساء. وهنا ربما يسأل سائل، كيف خلقت هذه الآلهة المتعددة هذا الكون المضطرب الرهيب المتناقض؟ طبعا في واقع الأمور احنا قلنا انه إبراهيم هو الإله الأسمى يعتبرونه، او الأعلى رتبة. لكن الغريب في الأساطير الهندوسية انه فيشنو كان نايم وطلعت من السرة، من سرته خرجت زهرة، وهذه الزهرة تسمى بزهرة اللوتس او لوتوس او نبتة اللوتوس. فزهرة اللوتوس هذه خرجت من سرة فيشنو، وكانت طبعا بيها أو فوقها الإله براهما. الآن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ لأنه براهما هو أعلى رتبة من فيشنو. طبعا جاءت هنا حقيقة أخرى يقولون هي حقيقة الحقائق في الآلهة الهندوسية اللي يسمون المقطع اللفظي أوم. طبعا هذا المقطع اللفظي الأوم يقولون هذا حقيقة الحقائق وهو الصورة النورانية العظيمة للآلهة الهندوسية. تذكرون إحنا قلنا براهمان أو براهم هو يختلف عن براهمة. البراهمة الخالق الأول أو التوحيد في الديانة الهندوسية. طبعا ظهرت في الديانة الهندوسية أكو شيء يسمونه الأوم. الأوم هذا هو كأنما تعين عمائي أو حقيقة نورانية فوق مستوى الآلهة. اللي احنا لما ذكرنا ان براهمان او براهم عالم يدخل الانسان اللي يتخلص من دورات الحياة المتكررة العالم الاسمى يدخل اين قلنا الى براهمان او براهم اللي هو غير الاله براهم. هذا طبعا يطلق عليه ايضا اوم اللي هو حقيقة الحقائق. فحقيقة الحقائق هذا هو مصدر الخلق لكنه اوكل الخلق لمن؟ إلى فيشنو. وظهرت من صرة فيشنو هذه زهرة اللوتسو أو اللوتسو أو لوتسو ظهرت من عنده واستطاعوا أن يعني أن يجعلون سقفها سماء وأرضها كما يقال هي الأرض أو تحتها هي الأرض ويوزعونها بهذا الشكل اللي ظهرت منه أو ظهر منه هذا الكون الرحيم. طبعا الغريب في الديانة الهندوسية انت لما تقول انه براهم هذا مو هو الاله الخالق يعني وان كان هو الاله الاول انما حقيقة الحقائق هي الخالقة. اذا براهم ليس له قيمة. لماذا؟ لانه انت باقي التجسدات والخلق ومن ظهرت من صرة فيشنو وما عمل فيشنو في تجسداته والآلهة الباقين كلهم هم المتصرفين. فهذا إله الدمار وهذا إله الكذا وهذا إله البحر وهذا إله المطر والرعد والقتال والشدة والرزق. آلهة متعددة. ما أين الإله إبراهيم؟ ما موجود يعني ليس له ذكر في هذه الأمور. فبالتالي يعتبرون كالإله الخافت الذكر الغير ظاهر في قوته. وإن كان كل الآلهة دون رتبة لكنه أنت ما تجد له عملا. حتى قضية الخلق هي كانت بأمر من حقيقة الحقائق من البراهمان أو البراهم الحقيقة الأسمى التي يندك فيها الإنسان بعدما يتخلص من تكرار الحياة التي لا يرغب فيها. فبالتالي طبعا أنت تجد هنالك يعني نوع من الاضطراب إذا نظرت فيه لأنه هي عبارة ربما تكون من الأساطير المتعددة وجمعت أو أنه دخل عليها التوحيد لاحقا أو أرادت أن تتطور لكن لا لم ترد أن تتخلى عن آلهتها. فبالتالي ماذا يعني يقع؟ يقع هكذا تنظير وهكذا فكر وهكذا أيديولوجية ربما يمكن أن تجدها مخرومة من عدة اتجاهات. طبعا فيشنو هذا يعتبرون معبود عظيم شمسي كوني خير ما فيه شر بخلاف بعض الآلهة اللي فيها شر. وهو مركز العبادة لاتباع الديانة أو الطائفة الفيشنوية في الديانة الهندوسية. وهذا طبعا يظهر تحت 10 أفتارات كما يقولون أو 10 تجسدات بما فيها راما وكريشنا وبوذا. طبعا الإله كريشنا تصوروا إله ظاهر في إله. فالإله فيشنو إحدى تجسداته هو الإله كريشنا وإحدى تجسداته هو الإله راما وعندهم تماثيل مختلفة وحتى بوذا. طبعا أنت لما تأتي إلى بوذا والديانة البوذية هي ما تقبل على القضايا الهندوسية أصلا. لكنه الهندوس ماذا قالوا؟ قالوا إحنا ما ظهر فيه بوذا هو عبارة عن ظهور للإله فيشنو تجسد للإله فيشنو. فبذلك يعتبر أنه البوذي أو البوذا يعتبر في الديانة الهندوسية هو إله مقدس. طبعا هناك تجسدات متنوعة أخرى لفيشنو، يقولون هي 10 تجسدات لفيشنو واحدة. طبعا نفس هذه التجسدات فيها تجسدات أخرى، وهكذا هلوم مجرا، وكل إله سوف يتجسد ويتجسد منه آلهة، وتكون عندنا ملايين الآلهة الهندوسية. ثم سيفا الذي هو شيفا الذي يقولون عنه المدمر، اللي هو أيضا يسمونه مهادفة أو مهشة، أيضا يسمونه، أيضا هو الإله العظيم، الإله الذي كله قوة، وأيضا يصفونه بالمدمر. لكن الغريب في هذا الإله المدمر إنه هو إله التأمل والخلاص الذي يكون عن طريق التأملات العظيمة أو الزهد العظيم أو ممارسة اليوغا أو البارع في الاستغراق، في التأمل الاستغراقي العظيم الذي موجود. هذا طبعا يقولون إنه يسكن منحدرات الهملايا. طبعا هذا يصورون على أنه جسد ملطخ بالرماد، يعني رماد أسود جسده، ورأسه مغطى بشعر متعكش هكذا، وهو أيضا مشهور بشهوته الجنسية، يعني هو إله عبارة عن تناقضات رهيبة. وهو جالب الخصب والرب الأسمى للخليقة اللي هو مهادفة، طبعا هذا إله التناقضات. طبعا أيضا هو يرمز له قضيب الرجل، هذا القضيب المقدس الذي تجدونه مثلا في بالي، الجزيرة الإندونيسية بالي، لأنه يسكنها الهندوس، وتجدون في الهند وفي أماكن أخرى قرب الهند تجدون هنالك القضيب المقدس الإلهي. طبعا هذا هو تجسد الإله سيفا اللي هو مهادفة اللي هو مهشة الذي هو الإله الأعظم الذي هو أحد آلهة الثالوث الهندوسي، وهو نفس إله الخصب وإله التأمل وإله اليوغا وإله يعني هكذا التأملات العظيمة. فبالتالي لما تريد تتأمل تدرك إنه إله الدمار، إذن من أرسل الطوفان؟ ربما يكون هو إله الدمار سيفا. زين من أنقذ البشرية؟ هو إله الخير فيشنو اللي ظهر على شكل سمكة أو في شكل سمكة، ورباه أحد السلف أو أحد أسلاف البشر اللي هو مانو هكذا. ففيشنو يعني عمل الخلاص ونجى مانو، وسيفا طبعا هنا لابد هو اللي يكون أرسل الدمار أو الطوفان. وهنالك طبعا آلهة سوداء تعتبر الآلهة الأم المدمرة أو الأم التي متعطشة إلى الدماء أو أم الأرض السوداء أو هكذا، هذه متعطشة للدماء وتريد دماء وتريد ذبائح وتريد ما تريد، هذه أيضا آلهة هندوسية مرعبة. يعني عودا على بدء بخصوص القضيب المقدس، تصوروا معي أنه الهندوس لأنه بجل نوعا ما المسيحية من جهة جيسوس المسيح، فماذا فعلوا؟ قالوا أن الصليب المقدس هو على شكل قضيب مقدس، الصليب المقدس المسيحي يعني هو عبارة عن قضيب مقدس إلهي، هذا متجسد فيه الإله سيفا إله التأملات واليوغا المعظم، يعني إله الزهد العظيم. فبالتالي الزهد العظيم ظهر بمن؟ بالقضيب الذي يمثل جيسوس المسيح. ربما يتبادر سؤال لدى البعض الأخوة والأخوات، زين إحنا شلون نوصل للموكش الهندوسية التي تقال في الهندوسية الخلاص، يعني أوم هذا الذي هو الحقيقة العظمى حقيقة الحقائق، هذا كيف نندك به ونتخلص من الولادات المتكررة؟ طبعا هذا عندهم هذه الطرق اللي تشوفوها أنتم في الهندوسية، شخص واقف على قدم واحدة يتأمل مثلا، شخص مثلا ينظر إلى شروق الشمس ويتأمل، شخص مثلا يعمل فد أمور، هذه التأملات باختلاف أنواعها. هنالك بالأصل 4 طرق رئيسية، هي الكارما يوغا والباكتي يوغا والراجا يوغا والجنن يوغا، هذه 4 طرق، وكل هذه 4 طرق يعني تنحدر منها عدة طرق أيضا، هذه عبارة عن طرق تعطيك الخلاص من هذه الولادات المتكثرة وكيف تندك بالعالم الأسمى. لذلك تجد أنت الهندوس يعملون بأمور صعبة جدا، يبقى مثل هذا الجوع العظيم أو العطش العظيم أو يفعل ما يفعل بجسده من أجل أن يصل إلى الخلاص. ليس فقط هذا، بل إن نظام الطبقات اللي أنت تريد من خلاله أن تصل إلى الخلاص، هذه الطرق الأربعة للخلاص لابد أن تطبق من ضمنها نظام الطبقات. فما تستطيع أن تبتغي الخلاص وأنت تأتي تروح إلى طبقة أخرى تعمل بتعاليمها وأنت من طبقة أخرى، أو أنه تروح تحب لك وحدة من طبقة أخرى وأنت مثلا من طبقة أدنى منك أو هي طبقة أعلى منك وهكذا، هذا كله لن ينفعك في الخلاص. فبالتالي عليك أن تلتزم بالتعاليم الهندوسية وبنظام الطبقات، ثم تأتي تطبق هذه الطرق الأربعة اللي ذكرناها. فالكارما يوغا طبعا يعني طريقة للخلاص، وجينما يوغا طريقة للخلاص، والباكتي يوغا طريقة للخلاص، والراجا يوغا طريقة للخلاص. طبعا أسهل طريقتين هي الراجا يوغا، وهذه تعتمد على وضعيات جسم مخصصة ومناهج تنفسية وتكرار نظامي بصيغة مختلفة مناسبة وتأملات معينة وحتى تحصل أنت الخلاص. هذه اللي تسمى راجا يوغا. الباكتي يوغا طبعا هي شكل عبارة عن تقليد هندوسي عظيم، يعتبرون هذا ضاربا في القدم، أيضا ليس صعبا هذا القسم. وهذا الباكتي يوغا ما يخص كل طبقة بطبقتها، يعني أي واحد من أي طبقة يمكن أن يستخدم أسلوب الباكتي يوغا، لكن الكارما يوغا والجنانا يوغا هذه لا، ما يقدر أي شخص أن يستخدمها. الياكتي يوغا أي شخص من أي طبقة يستخدم هذا النظام الموجود، وإلى شروحات خاصة كيفية الخلاص عن طريق الباكتي يوغا. طبعا هذا في تعبد للكائنات الإلهية المقدسة، وبي يقولون 330 مليون، تصوروا كيف أحصوها 330 مليون تكريم متنوع وتقليد مختلف حتى تنال الخلاص، وانت تعمل مثلا بمجموعة حتى تنال فيها الخلاص. انا ما اتكلم عنها ولن يعني نبحر فيها، لانه لن تنفعنا في شيء. انتم تعرفون لما تنظرون للهندوس في اي شكل وفي اي هيئة وفي اي معبد، هو عبارة عن يقوم بعمل، هذا العمل على احدى الطرق هذه الاربعة المذكورة تؤدي فيه ربما الى الخلاص. هذه هي الخلاصة. الان نأتي الى النهر الغانج او النهر الغانج او ما يسمى الام غانجة في الاساطير الهندوسية. طبعا هذا يعتبر من اطهر الانهار واقدسها في الديانات، لكن المشكلة العظيمة هو ايضا من اقدر الأنهار وأكثرها تلوثا في التاريخ البشري. لماذا حدث تقديس هذا النهر العظيم؟ طبعا هنالك إله أو صورة لإله يسموها كابيلا. هذه كابيلا أو هذا كابيلا هو عبارة عن تجلي للإله فيشنو، يعني نوع من ظهورات الإله فيشنو، ظهر في لباس آخر. ماذا فعل؟ أرسل نارا وقتل 60,000 من أبناء المهراجة ساغارة، قتلهم 60,000 قتلهم بنار. ومو فقط قتلهم، هو حكم عليهم إنه يذهبون إلى الهاوية، يعني يذهبون إلى عذاب أليم، إلا إذا نزلت الآلهة غانجة أو الأم غانجة وغسلتهم كما يقولون بمائها وأعتقتهم من اللعنة التي سوف تكون أبدية. طبعا هنا ماذا حدث؟ واحد يسمونه بيغاراتا، هذا حفيد المهراجة الذي سمينا المهراجة ساغارة، يعني حفيد ساغارة، قام بالتشفع إلى إبراهيم وتوسل إلى إبراهيم ليسمح له أن يذهب إلى الغانجة أو يكلم الغانجة المقدسة أو تنزل الغانجة المقدسة عليهم إلى الأرض. وتكلمت مع هذه الأم المقدسة، قالت له أنا عبارة عن سيل عرمرم عظيم يهد الأرض ومن عليها إذا جئت، فأنت شوف لك حل آخر. طبعا هذا ذهب إلى الإله شيفا، وألف سنة هو يعبد ويتوسل الإله شيفا، وصار من أعظم الزهاد والعباد قاطبة للإله شيفا، وأقنع الإله شيفا بالوقوف عاليا فوق الأرض وسط الصخر والجليد في الهملايا حتى يسد أو يمنع هذا السيل العرمرمي الذي يأتي من هذه الأم غانجة. فكان عند هذا شيفا شعر متجعد كبير عظيم، قال للأم غانجة: يا أيتها الأم غانجة، أنت رعدي وإبرقي وإفعلي ما إفعلي، لكن على خصلات شعري. فنزلت على خصلات شعره، وخصلات شعره يعني هذه هي الشقوق أو الذي المجاري التي جمعت هذا النهر العظيم من الهملايا. إذن هذه أرعدت وأبرقت ونزلت، وما حدثت كارثة في البشرية بسبب أنه هذا الإله شيفة عمل هذه العملية وجعل خصلات شعره هي الممر لهذا الطود العظيم أو السيل العرمرمي العظيم، واستطاع أن يمتص غضب هذا السيل العظيم ويبقى هذا النهر بهذه الطريقة اللطيفة الجميلة، وأصبح نهرا مقدسا يسمى نهر غانجة أو نهر الأم غانجة المقدس. وهذا النهر العظيم العرمرمي ينبثق، اللي هو نهر الغانج، هذا ينبثق ويزيل كل الخطايا معه، يعني عند انبثاقه فكل شيء يدخل فيه ويسير معه يزيل معه كل الخطايا. وهذا بالأصل هو يخرج من أظفر إبهام قدم الإله في شنو اليسرى قدس الله سره الشريف، من قدم إبهام اليسرى المقدسة يظهر هذا النهر العظيم العرمرمي. وهذا النهر العظيم مثل الأرض المقدسة عند الشيعة في وادي النجف اللي هي دار السلام أو أرض السلام اللي يندفن بها الإنسان الشيعي، سوف يشفع له وتغفر له خطاياه. فنهر الغانج العظيم سوف يمحي خطايا هؤلاء المؤمنين بالإله فيشنو وغير الإله فيشنو، واعتبروا هذا النهر المقدس العظيم يغفر خطايا بسببه أو تزول الخطايا أو يغسل الخطايا. لذلك مثل هم يحرقون الأموات، وأحيانا لما يحرقونهم طبعا ما ينحرقون بشكل كامل بسبب قلة الحطب والخشب، فيرمون بقى ما تبقى مثل في هذا النهر. وإذا صارت كوارث تصوروا معي عظيمة وصار هنالك وباء وماتوا منهم بالملايين، ما يستطيعون يحرقونهم كلهم، فكانوا يرمونهم في هذا النهر المقدس. وبالتالي هذا النهر المقدس وإلى اليوم هو من أقدر الأنهار الذي يمكنك أن تتخيلها، لا بل إن هنالك بيوت المجاري مالتها تصب في هذا النهر المقدس، فكيف مقدس وكيف تضعون مجاري مياهكم وتصاريف أنهار يعني هكذا مجاريكم إلى هذا النهر تذهب؟ فهذا شيء غريب حقيقة. وأنا طبعا شاهدت في هذا النهر من الأشياء التي لا يمكن أن يتحملها عقلي، يعني رأيت فيها ما رأيت ورأيت فيه ما رأيت من أبدان وعظام، رأيتها طبعا عن طريق التلفاز، أنا ما أستطيع أن أشاهد هذه المناظر المختلة، لكنه شاهدت فيها التقارير التي أخرجوها، تقارير على هذا النهر العظيم وما فيه من الأوبئة وما فيه من الجراثيم وما فيه من القادورات وما فيه من الأبدان المتحللة وما فيه من العظام البشرية، ويأتون بكل إجلال واحترام يقدسون ويدخلون به ويسبحون به ويغسلون أجسامهم وهو كل قادورات. طبعا هنا ربما يتساءل، الهندوسية هي تقول بتكرار الحياة مرة بعد مرة إلى أن يصل إلى الخلاص ويعبر ويصل ويندك في العالم أو النور الأسمى. زين، من أين جاءت الهاوية اللي قال عنها الإله فيشنو أنه سوف يفعل ما يفعل، أو إحدى تجسدات الإله فيشنو، ليس الفيشنو بحد ذاته، إحدى تجسداته هي التي ظهرت وفعلة الدمار وحكمت على 60,000 شخص بالهاوية، إلا إذا جاءت الأم غانجة وتجسدت وغسلت الخطايا. فبالتالي كيف مثلا جاءت الهاوية؟ من أين الهاوية؟ طبعا الهاوية أيضا موجودة، أو الجحيم أيضا موجود في الديانة الهندوسية، لأن الديانة الهندوسية هي عبارة عن لملوم عظيم من المعتقدات والتعاليم، كل هذه التعاليم أطلقوا عليها الهندوسية، يعني هي كأنما عبارة عن أديان جمعت متنوعة كونت دين له صور وتجسدات مختلفة. طبعا البعض يعتبر هذا من أعظم الأديان، لأنه يظهر في صور متعددة وتناقضات وآلهة وكذا. طبعا أنا رأيي الشخصي هو من أسوأ الأديان اللي يمكن أن يتبعها إنسان، من أسوأ الأديان اللي يمكن أن يتبعها الإنسان هو الدين الهندوسي. لنعود إلى الهاوية، يوجد عندهم إله يسمى الإله ياما. ياما هو إله الموتى. لما يصل الإنسان لعلة ما للهاوية، طبعا وهذا عادة اللي يدرسون الهندوسية لا يعرفون ذلك، اللي عندهم يعني بس هم متعلقين بقضية الكارما وكيف انه انت تحاول انه تطهر وضعك حتى تتخلص من حياة بعد حياة وتكرارها وإعادة إحياء، لكنه ما يعرفون أصلا انه ايضا يوجد نار هاوية او الهاوية موجودة في الديانة الهندوسية. فهذا الإله ياما إله الموتى عند أتباع ماذا يفعلون بالذين يصلون إلى الهاوية؟ أول ما يصل الإنسان للهاوية يأتون عليه زبانية، يأخذون بسرعة بقوة مرعبة ويجرون، يقولون إلى الجنوب مرتعدا من ضرب العصا، ثم يجره رسل ياما وهو يطلق صرخات مرعبة مشؤومة عبر أراض وعرة بها نبتة الكسى والشوك وقرى النمل والدبابيس والحجارة تتوهج باللهب في أماكن متعددة من هذه الأرض، وهذه الأرض مغطاة بالحفر تتأجج بحرارة الشمس العظيمة وتحترق بأشعتها، وإذ يجره الرسل المرعبون وتأكله مئات بنات آوى، يذهب الشخص الخاطئ إلى بيت ياما عبر ممر مخيف، هذا الممر المخيف يحترق جسمه به، يختبر إحساسا محرقا عظيما ليس له مثال، وعندما يضرب جسمه أو يجرح يشعر بألم عظيم يختلف عن كل ألم مر به في حياته، وهكذا سوف يعاني ويدمر ويفعل به ما يفعل، ويجري عليه الهلاك، ويجري الهلاك على جسمه بهذا العذاب والويل. فإن هذا المخلوق مع أنه يدخل جسم آخر لكنه يعاني بين المرحلتين بؤسا أبديا بسبب أعماله المعادية. فبالتالي هذا بسبب أعماله وأخطائه مر بمرحلة الهاوية، وإن كان لاحقا هو سوف يرجع للحياة مرة أخرى. فبالتالي هو ما يرجع هكذا يعني من حياة إلى حياة سوف يعذب فيها، سوف يمر بمرحلة الهاوية، وهذه مرحلة الهاوية ربما تكون مرحلة طويلة جدا يعذب فيها. هكذا هي الهاوية عندهم. الآن ما هي أسباب الهاوية؟ أسبابها كثيرة، من ضمن هذه الأسباب هو الانحطاط العائلي والتدهور العائلي. فالعائلة اللي تكون يعني فيها موبقات عظيمة وأفعال خاطئة، الأب يتخلى عن أبنائه وعن زوجته ويفعل العجب العجاب، الزوجة كذلك، الأبناء عاقين يفعلون ما يفعلون، هذا الانحطاط العائلي مثلا يقود الإنسان إلى الهاوية. هو لما يموت سوف يأتي إلى الهاوية ويفعل به ما يفعل سنوات طوال، ثم يعاد إحياء مرة أخرى بلباس آخر، وهكذا تكون الهوية هي عبارة عن برزخ مدمر لحياة الإنسان الضال. طبعا هذا الإنسان اللي يمر بالهوية ما يخلق رأسا أو يعاد على أنه هيئة إنسان. تقول هذه الكتب المقدسة إنه سوف يمر بمرحلة ليست مرحلة بشرية. ماذا يكون؟ ثم لكي تغسل خطاياه يؤخذ إلى هاوية أخرى هكذا، وبعد أن يمر بكل الهاويات، يعني أنواع الهاويات، الجهنمات، أنواع العذابات التي كل عذاب منها يستمر سنوات، فكل أنواع هذه الهاويات يمر بها، يتخذ الخاطئ حياة بهيمية. ثم إذ يمر بحياة الديدان، الحشرات، الذباب، الحيوانات المفترسة، البعوض، الفيلة، الأشجار، الخيول، البقر، وبأنواع الحياة المختلفة الأخرى الخاطئة والبائسة، فإنه إذ يأتي إلى جنس البشر يولد أحدب أو شخصا بشعا أو قزما، يعني عندهم عدة أشخاص مرضى يطلقون عليهم أسماء غير جيدة. فبالتالي أنت تصور هذا الإنسان اللي يولد أحدب في الهندوسية، يقولون أنت بد واحد كنت شرير ملعون زبالة. مو فقط هذا، حتى أنت عندك إصابة عسكرية، طبعا هاي بسبب أعمالك السابقة، عندك ندبة بجسدك بسبب أعمالك السابقة، عندك كذا، طبعا بحسب يعني أعمالك السابقة انت سوف يعني تخلق بحياة اخرى. وانت اذا صاحب يعني حزبة، اذا انت كنت ملعون ومريت بالهاوية العظيمة وفعل بك مئات السنين ما فعل، ثم مريت بحياة هذه الحيوانات والحشرات حتى وصلت الى انسان احدب. هذا هو الدين الهندوسي. انا ارى انه من اسوأ الاديان التي يمكن ان يتخيلها الانسان، لأنه تحكم على الإنسان المريض بأنه كان إنسان عبارة عن شيطان سابق، وهذا ما يوجد عليه دليل. يعني لا يوجد، مجرد معلمين مهلوسين ظنوا أن تلك هي الحقائق وآمنوا بها وطبقوها على الآخرين وكتبوها في الكتب واعتبروها هي مسلمات، وهؤلاء أخذوها بالوراثة. الغريب إحنا نجد اليوم هؤلاء اللي يؤمنون ضد الطاقة، الذين لا يعرفون معنى الطاقة، وتجد أنهم يؤمنون بالديانة الهندوسية وهم ما يعرفون أصلاً ما هي الديانة الهندوسية، ما يعرفون موبقات الديانة الهندوسية، ما يعرفون أخطاء ودمار الديانة الهندوسية، ما يعرفون ذلك. لأنه أصلاً الهندوس في هذا الوقت الحاضر لما يريدون يعني يصدرون الهندوسية، يصدرون يأخذون القضايا الجميلة ويضعونها ويقولون لك أنت سوف تمر بكذا حيوات وكذا، لكن ما يشرحون لك هذا الأمر كما الآن أنا بينت لكم. هذا من نصوصهم المقدسة، من نصوصهم العظيمة. فبالتالي كيف أنت، والله أنا أستاذ طاقة يعني وأؤمن بالتقمصات والكذا وفق الديانة الهندوسية. أنت أيها الأغبر، أنت ما تفهم شيء عن الديانة الهندوسية، أنت مجرد بوق يعني تردد الكلمات بدون معرفة. لذلك هذه الديانة الهندوسية ظهر فيها شخصيات عظيمة فيها نقمت عليها وخرجت منها وضربتها عرض الجدار، مثل سيدهارتا غواتما، بوذا المفكر العظيم الذي أنزل منهجا عظيما أو جعل منهجا رائعا، فيه ما فيه لكن يبقى منهج عظيم أفضل من الهندوسية بكثير. هذا غواتما سوهارتا أو سيدهارا أو سيدهارتا غواتما، هذا الرجل الذي ظهر من الهندوسية وأسس البوذية كان له تعاليم عظيمة. وهناك رجال آخرون أيضا ظهروا من الهندوسية، مثل أنه الدين السيخي الذي أخذ من الإسلام من الهندوسية. فالهندوسية بالتالي فيها كم عظيم من المعلومات المتناقضة المضطربة، يمكن أن تختار منها الجميل، لكن لا تأتي وتقول أنا أستاذ طاقة مثلا أؤمن بالأمور الهندوسية وأنت ما قرأت شيئا عن الهندوسية. هذه الحلقة التي وضعتها لكم الآن، طبعا أنا أرجو أن تكون مفهومة وواضحة ومختصرة، وإن كان ربما فيها معلومات أحيانا أنا طبعا أقدم وأؤخر بسبب أنه أنا ما أعددتها إعدادا هكذا كرؤوس أقلام وأردت أن أطرحها. أنا أصلا ما أردت أن أطرحها بالأصل، لأنه هي تعتبر معقدة وما تنفع فيها حلقة واحدة، يحتاج لها حلقات طويلة، لكن أنا ما أستطيع أن أضع حلقات عن الهندوسية، يعني أقضي وقتي على الهندوسية وأضع 10 حلقات حولها، ما أجد لذلك أي قيمة. لذلك بناء على طلب الأخوة، لأنهم أرادوا عن هذه الأديان وبالتالي لابد أن نمر على الهندوسية، فوضعت هذه الحلقة التي أرجو أن تكون مختصرة وواضحة وجلية ونافعة، وأن تكون يعني فيها منفعة للأخوة والأخوات المسلمين. إذن الخلاصة أنه الهندوسية فيها كائن أسمى براهمان، أو الذي يعبر عنه باللفظ أوم، وهو يختلف عن الإله براهما، وهو الذي يعني يمكن أن يندك فيه الإنسان الذي يتخلص من هذه الحياة المتكررة. وفي الديانة الهندوسية هنالك آلهة متعددة، وهنالك ثالوث بين براهما وفيشنو وشيفا، وهذه الآلهة الثلاث يعني لا يمكن أن نقول من الذي سبق من، لكنه عادة يقولون براهما، لكنه أيضا براهما ظهر من سرة فيشنو، وبالتالي هذا الثالوث لا يمكن أن نقول هو كان في الأصل توحيديا ثم أصبح ثالوثا، ولا يمكن أن نقول إنه كان ثالوثا ثم أصبح توحيديا. وكل واحد من هذه الآلهة خصوصا فيشنو وسيفا يتجسدون عدة تجسدات، ومن كل تجسد عدة تجسدات، وتظهر هنالك آلهة وآلهات، فيكون عندنا تقريبا 3 ملايين إله هندوسي يمكن أن يعبد ويقدس في الديانة الهندوسية. هذه خلاصة، وأرجو أن تكون نافعة، وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.